أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية، أعني أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير. الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب، أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة. براءة كأنما هي متأخرة عنها، يعني كل يعني إذا لم يوجد أي دليل في المقام يعمل بالبراءة، سواء كان مدركها العقل أو النقل. وذلك أما العقل فواضح، لأن البراءة العقلية مجراها، لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا. فإذا ما عندنا دليل لا واقعي ولا ظاهري محرز للتكليف، يأتي الكلام في أن العقل يحكم بعدم قبح العقاب بلا بيان. أما أنه مع وجود تكليف ولو ظاهري كما في الاستصحاب اللي هو يحرز الظاهر، بعد أصل البراءة العقلي ما يمكن جريانه في المقام أو غيره من الأصول، بعد مو إلا الاستصحاب. إذا أحرزنا الأصل، يعني إذا أحرزنا أي مورد الحكم الشرعي مو إلا بالاستصحاب، بأي دليل كان غير البراءة، بعد البراءة ما تعمل العقلية. العقلية براءة ما موردها ما إذا لم يكن هناك دليل أصلا. وأما الناقل، الناقل يعني الروايات التي تقدمت في أدلة البراءة الشرعية، فما كان منه مساوقا لحكم العاقل اللي هم لسانها قبح العقاب فقد اتضح أمره والاستصحاب وارد عليه، هم موردها كمورد البراءة العقلية. وأما مثل قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، اللي هي لسانها مثل هذا اللسان اللي تشير إلى لزوم وجود نهي عن شيء بذاته، وإلا فهو محلل مطلق من حيثية الحلية. هنا قد يقال هاي مثل هذه الألسنة، قد يقال إن مورد الاستصحاب خارج منه لورود النهي في المستصحب ولو بالنسبة إلى الزمان السابق. هنا قد يدعى في مثل هذا لسان الدليل، هنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. احنا المفروض الكلام هنا مع الشك في مورد الاستصحاب، مع الشك في الحالة الثانية، قد يقال هذا مورد براءة. مثل ايش راح يمثل الأستاذ الشيخ الآن؟ مثلا إذا عدنا عصير عنبي وغلى وحرم، ثم ذهب ثلثاه بالهواء أو بالشمس أو مو بالغليان، بشيء آخر. هنا ننتهي إلى الكلام الآن، هذا يجوز شربه أو لا؟ هذا الذي الشيخ ذكره مثل البراءة والاستصحاب. الاستصحاب يجري فيه من حيثية هذا كان محرما فهو كما كان. البراءة المفروض تجري فيه، هذا مشكوك الحرمة الآن بعد ذهاب الثلثين ولو بالهواء، فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. لم يرد نهي على حرمة العصير العنبي الذي ذهب ثلثاه بالهواء، ما عندنا حرمة به، فيكون محكوم بأصالة البراءة. الشيخ قال قد يدعى في المقام أنه الاستصحاب هنا هذا مورد، هذا المورد خارج عن مورد الدليل، وذلك باعتبار الدليل يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وحيث ورد النهي هنا عن الزمان السابق الذي يلحق به الزمان اللاحق بالاستصحاب، فيكون ما ورد فيه نهي يعني خارج عن أدلة البراءة هذا المورد. يعني هذا العصير قد ورد فيه نهي حينما غلى، ورد فيه نهي، فبعد ما يشمل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، النهي قد ورد عنه أن هذا العصير لا تشربه لأنه قد غلى، غايته بعد الذهاب الثلثين بالهواء مو بالغليان نشك في حليته أو حرمته، هو استصحاب الحرمة للزمان اللاحق يقتضي ورود النهي، النهي باقي فلا يشمله دليل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي لأنه قد ورد فيه نهي، وحيث أن النهي لا يفرق كما يقال أنه بالنسبة للصحابي لاحظ الزمان اللاحق مع الشك الصحاب مبناه هذا، استصحاب مبناه وجود الحكم في الزمان السابق، لكنه ملحق للزمان اللاحق، لأن قد ورد عنه نهي، مو أنه لا نهي فيه أصلا. يعني كأنما قد يقول القائل أن لسان هذا الدليل البراءة أن الأمور التي هي محللة ما لم يرد فيها حكم، ما عندنا حكم، مشكوك الآن. مثلا وجدنا الآن نبتة جديدة ما نعرفها، هذه ما عندنا حكم بها، ما سامعين بها، فنقول أصل البراءة لم يرد فيه شيء. أما حيث ورد فيه نهي وهو كونه عصير عنب قد غلى، ورد النهي عن حرمته، غايته الآن بعد أن ذهب ثلثه ليس بالنار وإنما بالهواء، نشك في بقاء الحرمة السابقة أو زوالها بذهاب الثلثين. الاستصحاب ايش يقتضي؟ بقاء الحكم السابق بالحرمة السابقة إلى الزمان اللاحق، هذا كأنما يعتبر ورود نهي، هذا قد يدعى. الشيخ رحمه الله جاوب على ذلك، قال هذا قد يقال أنه هذا موتى، وأنه هذا المورد هنا تجري البراءة، الاستصحاب لا يؤثر فيها. وذلك قال لسان الدليل أن الشك إذا كان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، لسان الدليل أن الشيء إذا كان مشكوك في بقاء حرمته، ما عندنا دليل على الحرمة في وقت الشك، الكلام هذا لسان الدليل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يرد فيه يعني في زمان الشك، مو يرد فيه نهي على كل حال، لأن إذا التزمنا بكفاية ورود النهي عن العموم معناه كن نلتزم في كل مورد يشك بفرد من أفراد العام نبني على حكم العام بالنهي، وهذا مستحيل الالتزام به. مثل إيش؟ يعني الشيخ يقول شنو الفرق في المورد الآن لو ورد نهي عن أكل لحم الخنزير وشككنا في أن لحم الكنغر حلال أو حرام، لا نقول بأن ورد نهي عن أكل اللحم ولأن لحم الخنزير حرام، عن أكل اللحم يعني، ما أقول الشيخ ما يمكن بناء على هذا. إحنا كلامنا الآن إحنا شاكين في أن هذا الحيوان يحل أكله أو لا، ما ورد فيه نهي خاص، هذا باقي على القاعدة حلية. هنا ما وردنا كذلك العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين ما ورد فيه نهي بالهواء، ورد فيه نهي إذا غلى قبل ذهاب الثلثين، فهذا النهي الذي قد ورد ما ورد في مقام ذهاب الثلثين، فهذا حال حال الآن الشك في فرد من أفراد اللحم مع العلم بحرمة لحم آخر، ما يمكن نسر الحكم لذلك، نقول قد ورد فيه نهي وهو حرمة أكل بعض اللحوم، فهذا يجري في مجرى ذاك، لأنه هذا بعد ما يمكن جريان البراءة، الاحتمال أن يكون من أحد اللحوم المنهي عنها. يقول يا شيخ ماكو ما نبني على ذلك، إحنا في موارد النهي، فالآن الموارد التي فيها نهي كما قلنا نعلم بأن بعض اللحوم محرمة، هذه ورد فيها نهي، بس ما ورد نهي عن خصوصية اللحم، لأن الشيخ يقول بالحقيقة ما الفرق بين الخصوصية الفردية والخصوصية الزمانية، شنو الفرق بيناتهم؟ هنا عندنا خصوصية زمانية أنه العصير العنبي حينما غلى حرم، في الزمان الثاني حينما ذهب ثلثاء بالهواء نشك في حرمته، هاي خصوصية غير خصوصية الأولى، خصوصية ثانية، خصوصية زمانية، اختلاف زماني يعني اختلاف بالزمان، أنه في الزمان الأول كان قد غلى، في الزمان الثاني ذهب الثلثاء، هو الغلاء نفسه هذا الغاية الذي قد غلى، لكن هذا غير ذاك، الآن زمان الشك غير زمان الغلاء يعني الغليان، زمان الشك بعد ذهاب ثلثين، احنا عندنا ذهاب الثلثين بالغليان مطهر، لكن احنا الآن نشك هذا ذهاب الثلثين مو بالغليان، ذهب بالهواء بقوة الهواء، صار واضح. فالشيخ يقول أنه بالحقيقة هذا هناك خصوصية لو زمانية لو فردية، لو هذا فرد غير ذاك الفرد، لو هذا زمان غير ذاك الزمان، أو حال غير ذاك الحال، ما الفرق بين الخصوصيات؟ هناك من سر الخصوصية؟ يعني إذا كما قلنا إذا عندنا خصوصية فردية كما أشرنا أن عندنا لحم الخنزير أجلكم الله حرام، غير من اللحوم أكو خصوصية أخرى، هذا لحم كنغر أو لحم نعامة أو لحم إلى آخره، أنواع الطيور أنواع الحيوانات الأخرى، ما يمكن نقيس على ذاك اللحم ونقول قد ورد نهي عن اللحم، ورد نهي عن لحم الخنزير بالخصوص، هناك خصوصية فردية أخرى. هنا كذلك كما قد ورد النهي عن شرب العصير العنبي إذا غلى، بس ما ورد عندنا النهي عن شرب العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بعد الغليان بالهواء، ما عندنا نهي عنه. فالشيخ قد قال قد يقال ان الدليل البراءه يجري ما الاصحاب ما, ما 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 ياثر على كل شيء حتى واطلق حتى الذي فيه نهي ما ورد فيه نهي لان كلامنا ورود النهي حال الشك مو ورود النهي في الزمان السابق على الشك ذاك ما ينفع في المقام. فقال الشيخ واما مثل قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فقد يقال إن مورد الاستصحاب خارج منه خارج عن هذا المورد لورود النهي في المستصحب ولو بالنسبة إلى الزمان السابق لا أشكال الزمان السابق نهي موجود لكن هذا النهي كافي في أن يقال أن هذا العصير منهي عنه لكن فيه أن الشيء مشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان ما عندنا نهي صحيح هو كان منهيا عنه بس كلامنا الآن بعد أن ذهب ثلثاه بالهواء هذا منهي عنه ما عندنا هنا كلام شاكين في النهي فهذا لم يرد فيه نهي فلا بد من أن يكون مرخصا فيه فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي ما عندنا نهي خاص عنه وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعد ذهاب الثلثين ذاك المنع في غير زمان في غير حال كما أن وروده في مطلق العصير يعني ورود النهي عن مطلق العصير العنب إذا غلى باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى يعني في حصول النهي في الدخول فيما بعد الغاية حتى ذهاب الثلثين لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده وهذا ما يمكن الالتزام به. فالشيخ قال قد يقال أنه عندنا نهي عن أصل العصير العنب إذا غلا عندنا حرمة أو عندنا حرمة بعض العصير هذا ما يمكن يعني قد يقال بأنه هذا أكو نهي عن العصير فكيف يمكن القول بالبراءة في هذا العصير؟ الشيخ يقول هذا ما ينفع إذا صار بناءنا نلتزم بأن في كل كليين إذا ورد نهي عن بعض أفراده نلتزم بالحرمة في جميع الأفراد ما هذا مين من التزام بها معناه بعد أي مورد براءة ما عندنا بعد بالحقيقة إلا في موارد خاص بس هذا خلاف مورد البراءة مورد البراءة المفروض هو هذا مع الشك في الفرد في حكمه إذا لم يرد فيه في الفرد حكم خاص فمجراه البراءة فهذا الفرد كون يصير حكمه مو هذا إذا كان منسوب إلى كلي والكل فيه أفراد منهيون عنها هذا ما يشمل النهي ما يقال ورد فيه نهيون مو ورد النهي في عنوان العصير مرة ورد النهي لا تشرب العصير هذا صحيح بس عندنا لا تشرب عصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثه هذا اللي عندنا وهذا العصير العنبي قد غلى لكن ذهب ثلثه احنا عندنا الروايات إذا ذهب ثلثه بالنار طهر هذا ذهب ثلثاء بالهواء مشكوك الحال فتجري فيه أصالة البراءة والفرق في الأفراد هذا اللي ذكرناه عن الخصوصيات والفرق في الأفراد بينما كان تغيرها بتبدل الأحوال والزمان دون غيرها يعني تبدل الفردية نفسها شطط في الكلام قد يدعي البعض أن التغير الزماني ما يأثر يبقى الحكم تغير الأحوال هم ما يأثر ويأثر تغير الفردي الشيخ يقول شنو الوجه إلى هذا كما يقول شطط في الكلام هاي دعوة تحتاج إلى إثبات مدعيها شنو الفرق بين الأفراد إنه إذا كان التغير بالزمان أو التغير بالأحوال كما في موردنا من حال إلى حال هذا يبقى الحكم الأول باقي نقول قد ورد فيه نهيون وإذا تغير بالأفراد نقول لا ما لم يرد فيه نهيون الشيخ يقول هذا بالحقيقة دعوة بلا ترجع لمدعيها ما كنت يعيها بالحقيقة المهم أن الفرد الآن هذا متغير لو زمانا لو حالا لو فردا شنو الفرق بينهما ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة في مثل هذا المورد يعني مع عدم القول باعتبار الاستصحاب إذا قلنا الاستصحاب لا يجري في مثل هذا المورد فالبراءة هي المحكمة في المقام ويتلوه في الضعف ما يقال من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة الشيخ قال أكو عندنا قول آخر هذا هم أنه الاستصحاب لا يجري في مورد مثل هذه الرواية وذلك ما يقال يعني عفوا البراءة لا تجري من أن يقال أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين لا تنقض اليقين بالشك هذا نهي وارد في رفع الرخصة، لأن احنا شعدنا بالرواية، بالرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يرد فيه حكم. فالاستصحاب لما ثبت وجود نهي في زمان سابق، والاستصحاب لسانه لا تنقض اليقين بالشك، المفروض احنا الآن شاكين في الحلية، فلا يمكن أن ننقض اليقين بالحرمة بالحكم بالحلية مع الشك، لأن الرخصة وردت في حال الشك، رخصة أصل البراءة واردة في حال الشك. يعني إذا شككت في شيء في حكمه فلك أن ترتكبه، وهذا وين؟ هذا مشكوك الحكم. الاستصحاب يرفع الشك، يقول لا تنقض اليقين بالشك، فكيف تنقض اليقين بحرمة العصير العنب السابق بالشك في حرمته والقول بالحلية للشك في الحرمة؟ والاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، لأن مقتضى دليل البراءة هو الحلية للشك. مستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالحرمة بالشك بالطهارة بالحلية الموجب للحلية، مفروض أن الشك موجب للحلية، فالشك الذي أوجب الحلية هذا الاستصحاب ينفيه، يقول لا تنقض اليقين بالشك. فقد يقال هذا المورد أن لسان الاستصحاب دليل الاستصحاب هو يرفع لسان البراءة، هاي يعني هذا الدليل دليل البراءة. هذا قال الشيخ هم أيضا يتلوه في الضعف الدليل الأول. وجه الضعف أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص، لا من حيث أنه مشكوك. الشيخ يقول له عندنا قضيتين، دليل البراءة مو لسانه كلما شككت فيه فهو حلال، لسانه كل شيء لك حلال شككت أم لم تشك، ما منظور فيه حال الشك، منظور فيه حال عدم العلم، حال عدم ورود نهي، يعني كل مورد لم يرد فيه نهي من الشارع فهو لك حلال، مو إذا شككت فيه فهو لك حلال، حتى لو مو شك. هذا واحد ما عنده شك، ما يعلم الآن وجد فالثمرة ما يعرفها، ما شك فيها، لكن لا يعرف حكمها، براءة تقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا حلال، مو إلا الشك به، مو إلا يحصل الشك حتى يكون من مورد اليقين السابق والشك اللاحق، والشك ما يرفع على الاستصحاب، يقول ما عندنا ملازم، وإنما لسان البراءة لسانها أن كل ما لم يرد فيه نهي بالخصوص هذا حكمه البراءة. احنا ما عندنا نهي بالخصوص عن العصير العنبي اذا ذهب ثلثاه بالهواء، ما عندنا نهي عنه. فهذا بعد اذن الاستصحاب الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك هذا ما يسري الى هذا المورد. هذا هو مورد الشك اذا كان الشك في 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 اصل دليل الاستصحاب. لكن الان اذا نجي نحن والبراءة، البراءة ترفع كلام الاستصحاب، الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، البراءة شو تقول لك؟ يقول لك في المورد الذي لا دليل على الحرمة فهو حلال، مورد الشك هنا لا دليل على الحرمة بعد ماكو، فيرتفع موضوع الاستصحاب. يعني كما أن الاستصحاب يمكن أن هو يرفع دليل الحل، نقول أن البراءة رافعة لموضوع الاستصحاب، لا تبقي شكا، استصحاب مورد إذا شككت في الحل، هنا البراءة تثبت الحل بعد الشك ماكو بالحقيقة. صار واضح؟ رافع للموضوع هنا، لأن دليل البراءة يقول كل شيء لا تعلم حكمه فهو حلال، فالآن أنت هذا العصير العنبي بعد ذهب ثلثين لا تعلم بحكمه فهو حلال، هذا رفع موضوع الاستصحاب، موضوع الاستصحاب الشك في حكمه، إذا الحكم الشرعي جاي يثبت لك الحلية رفع الشك بعد، فماكو شك حتى يجري الاستصحاب، حتى الاستصحاب يحكم على البراءة. اي ما مو شك مع الجهل، جهل بالحكم الواقعي، مو شك بالحكم الواقعي، براءة موردها الجهل، هذا الاستصحاب مورد الشك، البراءة موردها الجهل مو شك. يا اصول احنا جاي نتكلم بين البراءة، بين اصل البراءة والاستصحاب، براءة الشرعية خير، براءة الشرعية مراية الشرعية موردها أنه كل شيء لا تعلم بحكمه فهو حلال. موضوعها عدم العلم مو موضوعها الشك. موضوعها عدم العلم بشيء بالحكم. فإذا موضوع عدم العلم بالحكم أنت الآن لا تعلم بالحكم فرفعت مورد الاستصحاب. استصحاب مورده الشك. أنت مو شاك. البراء يقول لك لا حرمته في المقام. فالشيخ جاي يشير يقول له أنا ما عندنا دليل على تقديم الاستصحاب في المقام. ليش نقدم الاستصحاب؟ ليش نفرض إحنا شكينا؟ إحنا مو شاكين. إحنا الآن بعد أن شككنا حتى لو شككنا في أن العصير العنبي بعد ذهب ثلاثة شنو حكمه؟ لكن حيث هو مجهول الحكم فدليل البراءة يحلل من حيث مجهوليته لا من حيث شكه حتى ندخل تحت الاستصحاب. مرة أن البراءة لا تثبت إلا مع الشك. سر صحيح لأن الاستصحاب مورده الشك والبراءة لا تثبت إلا مع الشك. فكون يحصل شك إذا حصل شك خسر مورد الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. بس البراءة مو موردها الشك موردها عدم العلم. إذا موردها عدم العلم فأنت الآن لا تعلم بأن حكم العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين شنو حكمه مو شاك به لا تعلم بحكمه. براءة الشرعية وكلامنا في الرواية هاي الرواية جاي نتكلم عنها. وجه الضعف أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص. ظاهر الرواية هذا أنه نفس العنوان ما منهي عنه لا من حيث أنه مشكوك الحكم. وإلا فيمكن العكس بأن يقال إن النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإباحة فيختص الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة. الشيخ يقول نعكس القضية يقول أن الاستصحاب في مورد جريان أصالة البراءة استصحاب ما يجري لأنه بالحقيقة الاستصحاب كما قلنا مورده الشك وأصل البراءة يرفع الشك بالحقيقة مثل أصل السبب والمسببين صار قريب من عنده. استصحاب موضوعه الشك البراءة موضوعها الحلية مع الجهل. فأنت مع الجهل بهذا الموضوع إذا البراءة رفعت الجهل جعلته حلال بعد ما يصير شك حتى يصير مورد استصحاب ما الشك بالحل. مثل قضية كما قلت لكم السبب والمسببين أنت ليش الشك بطهارة ثوبك غير لأنه طهرته بماء مشكوك الحلية وإذا استصحب الطهارة الماء ارتفع الشك في طهارة ثوبك بسبب أنه شنو الاستصحاب أحرز لك الطهارة. إذا أحرز لك الطهارة بعد الشك زال. صار واضح إحراز الطهارة بالاستصحاب السببي يرفع الشك عن الاستصحاب المسببي عن الثاني لأنه يعني ذاك مورده الشك ذاك الاستصحاب رفع الشك قال لك هذا الماء طاهر. إذا الماء طاهر طهرت بثوبك ثوبك طاهر. هنا أنا تقريبا مثله مورد الاستصحاب أن تبقى شاكا. إذا أصل البراءة رفع الشك أصل البراءة يقول بأن ما لا حكم له حلال هذا هم لا حكم له. العصير الذي قد ذهب العصير العنبي الذي قد غلى وذهب ثلثاه بالهواء لا حكم له ما عندنا حكم شرعي هذا محكوم بالحلية. فارتفع الشك في الاستصحاب. فالشك ما يقول قد يقال بالعكس مو 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 أن البراءة حاكمة الاستصحاب حاكم العفو البراءة حاكمة كما يمكن أن يكون الاستصحاب حاكم يمكن أن تكون البراءة حاكمة. فعليه هذا الجواب ما ينفع. نعم قال فالأولى في الجواب أن يقال إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق. مبنى الاستصحاب على هذا استصحاب كأنما عند حكم في زمان سابق وشك في زمان لاحق. استصحاب طريق تشنو حكم طريق يعني مبنى يعمم هذا الحكم الذي كان في الزمان السابق يعممه للزمان اللاحق المشكوك. وحينئذ فقوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق. لسان الاصحاب هذا أنه ورد نهي عن شرب هذا العصير الذي قد غلى وقد شككت في زوال حرمته بعد ذهاب ثلثيه بالهواء. لسان الاصحاب شو يقول لك أن النهي الذي قد ورد عن شرب هذا العصير لا بد من إبقائه إلى الزمان الثاني وهو زمان الشك حال زوال ثلثاه بالهواء. لسان الاصحاب هذا أن النهي الذي قد ورد في الزمان السابق وهو حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا، هذا النهي باق إلى الزمان الثاني الذي قد زال ثلثاه بالهواء وشككت في طرو الحل عليه. وفرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا، فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لسان هذا، وكل نهي ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله. هذا راح يكون رافع لذاك، كأنه الشيخ يقول لسانهن هذا، لسان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، المراد من عند أنه ما لم يرد فيه نهي في أزمنته مو إلا في زمان خاص. إذا كان لسان الاستصحاب أن كل نهي ورد عن موضوع، هذا النهي يبقى معمما لجميع أزمان حالاته، ما يزول إلا باليقين بارتفاع الحالة، حينئذ راح يكون الاستصحاب مبين لحكم هذا العصير في الزمان اللاحق بعد البراءة تقيف. فيقال فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيّا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان. بالاستصحاب صار العموم، فكأنما لسان الاستصحاب يقول أن هذا العصير الذي قد غلا هذا محرم في جميع الأزمان حتى يثبت دليل على حليته. فالزمان الثاني المشكوك، هذا الزمان اللي يأتي الآن شكل زمان ذهب الثلثين بالهواء، هذا من جملة أزمنة العصير المحرمة، لأن حتى يرد أمر برفع الحرمة. ودليل البراءة ماذا يقول؟ يقول لم يرد فيه نهي، هذا ورد فيه نهي لكن بالاستصحاب، يعني الاصحاب سر النهي إليه، فبعد دليل البراءة يقف، ما يقول أن هذا لا نهي فيه، يقول لا أكو نهي، لأن دليل الاستصحاب تعميم النهي الذي قد ورد في الزمان السابق لجميع الأزمنة والأحوال حتى يرد دليل رافع. البراءة مو هي الرافعة، البراءة تريد عدم وجود دليل رافع، والاستصحاب راح يكون دليل مسر للحكم للزمان الثاني. فالبراءة مجراها أن لا يرد نهي أصلا لا في الزمان السابق ولا في الزمان اللاحق، حتى يكون أنها الأصل فيه البراءة، ما عندك حكم. بينما الاستصحاب لسانه أن يقول لك إذا ثبت الحكم في زمن من الأزمان هذا الحكم مستمر ما يرتفع حتى تتيقن بارتفاعه. أنت الآن ما متيقن بارتفاع البراءة، ما سوي لك يقين بالارتفاع، براءة تقول لك إذا لا حكم فهو حلال، بس البراءة ما تثبت أن الاستصحاب لا يثبت الحكم للزمان الثاني، ما بيها قابلية. فإذا الاستصحاب أثبت الحكم وأنه مستمر ما دام ثبت في الزمان السابق، فالحكم بقاء استمراره لجميع الأزمنة حتى يأتي دليل يقيني آخر يرفع اليقين الأول. دليل يقيني آخر ما عنده، براءة ما سوي لك دليل يقيني، فدليل البراءة رح يقيف، فيصير الاستصحاب حاكم. فمغيى بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي، وهذا معنى الحكومة كما سيجي في باب التعارض. معنى الحكومة هو هذا، وأن الدليل ناظر للدليل الآخر وموسع للحكم إلى مورده، وهذا معنى هو الاستصحاب. فالاستصحاب جاء يقول أنه إذا ورد نهي في زمان من الأزمنة هذا النهي يبقى ثابتا 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 حتى ترفعه بيقين لاحق، فعمم النهي إلى جميع الأزمان. لما عمم النهي إلى جميع الأزمان لسان البراءة قصر، لأن لسان البراءة لسان عدم وجود نهي في زمن من الأزمان، وإلا إذا ورد نهي في زمن الأزمان بعد البراءة ما تجري، لأن بعد يصير عندك مجرى الاستصحاب راح يصير، وإلا معناه في كل مورد استصحاب براءة تجري، لأنه عندنا شك يقين سابق وشك لاحق. إذا مراء موردها الآن ماكو حكم، كل موارد الاستصحاب الآن ماكو حكم مشكوك، فالبراءة ما تجري في هذا المورد. البراءة تريد مورد لا حكم فيه أصلا في كل أزمان، يعني ما عندك حكم، لا يعني لم يرد حكم فيه فهي تحكم بالبراءة. أما إذا ورد فيه حكم في زمن الأزمان هي ما بها قابلية تقول لك هذا حلال في هذا الزمان، فلذا كان الاستصحاب هو الحاكم. ولا فرق أخو فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية، يجي الكلام، والموضوعية في المقام، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.